السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فهذه قراءة مستمرة بفضل الله من كل ليلة جمعة في هذا البلد الذي اختاره الله ليكون أحب البقاع عنده، ثم في بقعة في هذا البلد هي أحب البقاع عنده، كما قال ابن القيم أفضل البقاع التي يجلس فيها المرء البقعة التي يذكر فيها الله، وأعظم ما يذكر الله فيها بدراسة الاعتقاد الذي من ضاده صار كافرا برب العباد، وهو فرض عين على كل مسلم أن يدرس الاعتقاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه في سننه عن ابن عباس بسند ضعيف له شاهد، كما قال محدث العصر ناصر الدين الألباني، فهو به حسن. طلب العلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فريضة على كل مسلم، معنى إذا أعرض عن طلب العلم تعرض لعذاب القبر ونقص الرزق والأمراض وضيق الصدر، عقوبة من الله، لقوله ومن أعرض عن ذكري أي أعرض عن العلم فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى، في أحب البقاء إلى الله وهي المساجد. إذا خير في البقاء الساعة والساعتين في السوق أو المسجد فأبغض البلاد إلى الله الأسواق، كما قال النبي وأفضلها وأحبها المساجد. فاجعل نفسك في مكان يحب الله أن يراك فيه، فيحب الله يراك في المساجد، تطلب العلم وتصلي له وتتعلم ما يقرب إليه ويباعد عنه لتحذره، ويقرب منه فتتنسك به وتتعبد به وتحبه. عباد الله، هذا الكتاب مما يعصم العبد من الشرك الأكبر برب العباد، فإن أعظم يعني مسألة من مسائل الجاهلية في هذا الكتاب، شرح مسائل الجاهلية، أعظم مسألة خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين التوحيد، فكانوا يشركون بالله. واليوم من كان يصنع مثلهم فهو في العذاب وبئس المصير على شاكلتهم، مخلد في نار العلي القدير. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ما للظالمين من أنصار. نعم، فمن جاء إلى مسجد الرسول فقال يا رسول الله عند قبره اشفع لي عند الله أسألك الشفاعة عند الله، كفر إجماع المسلمين. يا رسول الله اشفع لي عند الله، كفر بإجماع المسلمين كفر أكبر، لا تقبل له صلاة ولا صوم ولا زكاة، لقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولتعريف النبي للشرك، ولتعريف العلماء للتوحيد بالدعاء، فقال هو النداء لله مقرون مع طلب، فمن صنع ذلك ودعا غائبا فقد شبه خطابه وإن سماه توسل بذلك الخطاب الذي يتعبد به لرب الأرباب فأشرك. فلو نادى غائب فقال يا رسول الله وقارنه بطلب اشفع لي لم يكن مجرد توسل وبدعة، بل هو الشرك الأكبر المحبط للعمل المخلد في النار. فمن قال يا رسول الله اشفع لي عند الله عند القبر أشرك، ولم ينفعه حج ولا عمرة ولا صلاة ولا زكاة، وحل دمه وماله، نسأل الله العافية، وارتد عن دين الله. قال الله تعالى في كتابه ومن يدعو مع الله إلها آخر، يعني حتى الرسول تدعوه وجعلته إله آخر، يا رسول الله اشفع لي عند الله، فإنما حسابه عند ربه لا برهان له به، إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فكفر الله من دعا غيره، ولم يفرق الرسول بين من دعا الله عند القبر وبعيد. سمعنا شخص صنف كتاب هكذا كتب فيه من دعا الرسول عند القبر بدعة، فإذا دعاه من بعيد شرك أكبر، نعوذ بالله، كله شرك، سواء دعا الرسول من مكان قريب أو من مكان بعيد، أنه يصدق عليه أنه دعا ميت غائب فدعاؤه شرك أكبر مخرج بالله. إلا إذا دعا لنفسه، دعا الله عند قبر الرسول لنفسه، فهذا الذي قال مالك هو بدعة، أنه ما دعا الميت، دعا لنفسه معتقدا أن القبر يستجاب عنده الدعاء، فهذا بدعة، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يأتون قبر الرسول ويدعون، لا يدعون الرسول ولا يدعون لأنفسهم عند قبره، ويسمون هذا عيد، الذهاب والإياب إلى قبر الرسول يدعو لنفسه. قال لا تتخذوا قبري عيدا تعودون إليه، كما يفعل البعض، يأتي في هوتيلات عند الحرم صلاة الظهر يسلم على الرسول، مغرب يسلم على الرسول، فجر يسلم على الرسول، وربما إذا جاء يرجع بلده يودع الرسول. هذا العمل محدث، وهو من اتخاذ قبر الرسول عيد يعود إليه. وقد نص الإمام مالك أنه لا يصلح للعبد أن يعتقد أن قبر الرسول له مزية في الزيارة أكثر من غيره، لأن النبي قال زوروا القبور فإن الذكر الآخر، وما قال إلا قبري فمن زاره وجبت شفاعتي، ما قال هذا، فدل ذلك على أنه من جملة ما يذكر بالآخرة قبره، وأن الشارع حكيم لو جعل أفضلية لتزاحم الناس وظنوا بالرسول بعد موته الظنون وأشركوا بالحي القيوم، فلم يكن لأحد أن يعتقد فضيلة وترجيح في فضيلة لم يجعلها رسول الله فضيلة، إن هذا عادة المشركين كانوا يعبدون الله بالبدع، كما كانوا يطوفون حول البيت عراة، فقال الله فيهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا صفير صفيق، ومن شبه بقوم فهو منهم. عباد الله، قال مالك من خص قبر النبي بالدعاء النفسي فقد وقع في البدعة، وقال في موضع آخر أكره أن يقوم الرجل طويلا عند قبر الرسول يتكلم معه، يعني كلام طويل، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، نعم أجاز ذلك بعض العلماء، لكن القول ما قال مالك، لأنه لم يرد عن السلف كابن عمر وغيره أنه كان يطيل الطوف والكلام مع الرسول، ولو كان خير فعله الصحابة. قال حذيفة بن اليمان أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها وعليكم بالأمر العتيق، يعني لكان عليه الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. وقال تمسكوا بهدي ابن أم عبد كما جاء في حديث في الحديث الصحيح، قالوا رضيت، قال صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. عبد الله بن مسعود شهر بمعرفة السنة وإنكار البدع والإنكار على أهل البدع رحمة الله ورضي الله عنه وجعله في عليين. فلم يثبت عن مسعود مرة واحدة أنه قال للناس ترى أنا زرت قبر الرسول وجلست عنده أدعو لنفسي. لذلك جعل مالك يقول أكره أو من البدع أن يقول هذا مالك ليس أنا مالك بن أنس. من وقف عند قبر الرسول يدعو لنفسه يتعبد الله بالدعاء لنفسه وخص قبر الرسول فقد وقع في البدع. ومن هنا الإمام المجدد محمد الوهاب في كتاب التوحيد كما مر معكم وقد ختمنا كتاب التوحيد في هذا المسجد قال باب التغليظ على من عبد الله يعني بالدعاء والصلاة والذبح عند رجل صالح أو كالنبي فكيف بمن عبده. يعني يقول الشيخ محمد الوهاب مغلظ على الرجل متعرض لمقتل الله والعذاب الشديد إذا ترك الأرض كلها وجاء عند قبر صالح أو قبر نبي يذبح إيش لله تغليظ في هذا. ترك الأرض كلها جاء عند قبر رجل صالح يدعو الله ويقول دعاء مستجاب عند قبر النبي تغليظ في هذا. قال فكيف إذا توجه بالعبادة إلى صاحب القبر فقال يا رسول الله اشفع لي عند الله هنا كفر ولا تحل لامرأته أن تقيم معه أنه أشرك ولا يحل لورثته أن يرثوه بعد الموت لأنه كفر لإجماع العلماء. عليه أن يدعو الله الذي خلقه والرسول ما خلقه وليس له شريك في خلقه. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ودون الجهر من القول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ما قال ادعوا رسولي حتى استجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعائي يدعون الأولياء والقبر يدعون الرسول يدعون حسين نفيسة زينب من دون الله يتخذون شفعاء عند الله عياذا بالله فهؤلاء كفرة خرجوا من ملة الإسلام. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولذلك يقول ابن تيمية الله يرحمه كان القحط إذا جاء في زمن النبي أو في زمن عمر لما توفي النبي ودفن في قبره وفي حجرة عائشة لم يكن واحد من الصحابة كأبو بكر بن مسعود وعمر وعثمان حتى عائشة وهي في حجرة بجانبها الرسول بينهم ستار. عائشة لما توفي النبي جعلت ستار مقابر الثلاث بكر وعمر والرسول وهي تمارس حياتها في الشق الآخر من الحجرة ما كانت وهي في الحجرة تدعو الرسول ولا مرة. كيف البعض يجي من جدة يجي من تبوك يجي من أمريكا ويقف عند قبر الرسول يا رسول الله جئتك أدعوك هذا حج للرسول وهذا شرك أكبر مخرج من الله. إذا كان ذلك كذلك فعلى الإسلام أن يعظم ويحترم من خلقه فلا يعبد غيره بالدعاء ولا الذبح ولا النذر ولا الخوف ولا الرجاء والمحبة يحترم ويعظم الله ويوقروه فلا يدعو غيره. هل تعلمون عباد الله أحد كان شريك لله في خلق السماوات والأرض؟ طيب مقدار قطمير شعركم مقدار نقير فلم يكن لهم شركة في الخلق لا بالفتيل ولا بالقطمير ولا بالنقير إنه صنع الواحد القدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. رأى الحسين رجل كذا مثل هؤلاء اللي يقعدون جنب الفنادق ويجي رايح جاي رايح جاي على القبر النبوي نهى قال ما لي أراك يعني كل فترة تجي تسلم على الرسول وترجع وتدعو عند الرسول. لقد نهى النبي أن يتخذ قبره عيد السبب في الجهل بهذه السنة التركية أو المحدثة ابتعاد اليوم كثير من الناس عن العلم فيقول مثلا أبي أذهب أزور المدينة ليصلي في المسجد النبوي ما ما يسأل العلماء ما آداب الزيارة، متى تكون زيارة شرعية للنبي للقبر النبوي، متى تكون زيارة بدعية، متى تكون شركية، ما يسألون إلا عن دنياهم. نعم بابن بيت السيراميك هذا قيشاني ولا مدري شلون، هذا الأرض شلون سبخة ولا تفق ولا عمارة، المهندس الفلاني فقط. لما يجي يعمر آخرته فيذهب للحج للعمرة أو يذهب للمدينة، ما يجلس عند عالم يقول علمني كيف الآداب، بل يطلب العلم الدنيوي دون الأخروي. لا بأس يطلب العلم الدنيوي حتى يتعلم، لكن لا يجحف بالعلم الأخروي فيهمله ويجعله ويتخذ ظهرية، فإن الله يمقت ذلك ويجعل له معيشة ضنكة، أي يجعله إيش؟ ضيق الصدر، قليل الرزق، متعرض للعقوبات من أمراض، من عذاب القبر وعذاب جهنم، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم. فمن ترك علم العقيدة كعلم التوحيد فهو متعرض لرب العبيد. ورأى رجل، النبي رأى رجل خرج من المسجد لم يجلس في الحلقة وخرج إلى الباب فقال أعرض، أعرض الله عنه، قالوا لاستخفافه بالعلم، ومن كان كذلك لا يكون في الباطن إلا منافق، الذي يثقل عليه العلم ولا يحبه ويثقل عليه ويرى فيه غيره أفضل ما هو أفضل منه. نعم، فقال عنه النبي أعرض، فأعرض الله عنه. وقيل أنه كان مسلم لكنه لم يكن ذو تعظيم للعلم فأعرض الله عنه. عباد الله، وصلت بنا القراءة في كتاب مسائل الجاهلية إلى المسألة 16، وقد قرأنا ما تيسر فيها، واليوم نزيدها تنقيحا وتمثيلا لعل الله أن ينفعنا بها. اعتياض اليهود قاتلهم الله، اعتياض اليهود بيش؟ اقرأ 16.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين،
آمين.
قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية، المسألة 16، اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان.
نعم، قال رحمه الله وقد مضى بيانه إجمالا مع شيء من التفصيل نزيد فيه ونزيد لعل الله ينفع به، وهو الرحمن الرحيم الحكيم العليم، وهو رب العبيد، لا إله إلا هو، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال رحمه الله عن المسائل التي وقع فيها الجاهلية الأولى، إذا تكلم بالجاهلية فبأقسام الكفرة كلهم، ليس كفار قريش فقط، إلا عانى منهم النبي في مكة وأنه ثم رحل إلى المدينة أو هاجر المدينة، لا لا، يهود، نصارى، نعم، الوثنيون من مشركي العرب، الصابئة، كل من كان في الجاهلية الأولى وصارت منه مثل هذه المسائل، فإن النبي أمر بمخالفتهم فيها. وذكرنا أول ما ذكرنا إيش؟ الشرك، وسنجدد العهد بذلك في كل يعني مرة يتيسر فيها ذلك، كل 4 دروس 3 دروس أذكر بهذه المسألة العظيمة، الشرك. الشرك ينسى أمره وعلمه فيقع الناس فيه إذا نسوه، كما في قصة قوم نوح لما تنسخ العلم، يعني علم التوحيد أشركه، التوحيد ينسى إذا طال الأمد ويترك، وعلامة الشر في الناس إذا وجدتهم لا يحضرون الدروس ولا يقبلون على العلماء ولا يسمعون الفتاوى ولا يستفتون العلماء، فهذا أعظم علامة الشر فيهم، فسيورث بعد ذلك فرقة وسيورث عذاب، كما قال الله تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به، تركوه، لم يطلبوا العلم من العلماء، لم يشتروا الكتب النافعة كالكتب الذي صنعتها بعد فضل الله مثل أيدي علماء كالشيخ بن باز في شرح كتاب التوحيد وغير ذلك، يهجرون العلم ويهجرون أهله فيحصل بينهم عداوة وبغضاء، كما قال ابن تيمية رحمه الله رحمة الله عليه: فنرسوا حظا مما ذكروا به، نتيجة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فسبب العداوة والبغضاء بين المسلمين الجهل بدين الله، ويلام الجهل، يعني يجي صاحب سنة يذكر سنة محققة ثم ينتفض عليه طائف من الناس: ليش يتكلم كذا، ليه يسب المشايخ، ليه كذا، ها هم الملامون لأنهم جهلة. صاحب السنة إذا بين العلم بدليله بحكمة فحينئذ يحمد، والذي افترق عنه وحذر عنه وأعرض عنه وجفاه وأساء به الظن فذاك الذي يمقته الرب، لأنه أراد أن يكون ممن ينسى الحظ الذي يسره الله له وبطر عن أخذه واستخف بنعمة الله، فحينئذ يغريه الله بالعداوة والفرقة والبغضاء. فنسوا حظا ما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فمن تلك المسائل كما ذكرنا بعد التوحيد القول على الله بغير علم، فأهل الجاهلية اشتهر بينهم أن يتكلمون على الله بغير علم، لا وليس فقط تكلم على الله بغير علم، يجزم ويلزم، العلم يقولوا أنه في الدين هو اللي جاء عن الآباء، وأنت يا محمد ما خالفت الآباء نقتلك يا محمد ونطردك من مكة أو نجتمع على قتلك لأنك تخالف الآباء، نسأل الله العافية. فأعظم ذنب من أعظم الذنوب عند علام الغيوب ليس أن يتكلم بغير علم، تكلم بغير علم ويلزم به ويخاصم به، فما أمقت لله من هذا الرجل. في حديث يدل عليه تحفظونه، في كراهة الله لهذا الشخص، تحفظ حديث صحيح، الحديث أخرجه البخاري في صحيح من عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال عند الله وهو ينظر إليه في المجالس، سواء مجلس وليمة ينظر إليه الله، أو في سوق، أو في مسجد صلى وتكلم مع صاحبه، أو في الحرم المكي أي مكان يتناقش مع صاحبه، والله ينظر إليه على نظرة البغضة فيبغضه سبحانه، بغض يذق بجلاله، من هو ألد الخصم، كلما يذكر له حجة يصير الهوى فيبغضه الله، سواء كان ذلك رجل ويش أو امرأة. من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منيف، سبحان الله. يقول له هدي الرسول في الجهاد أنه ما كان يقاتل أعداء وقت الضعف، لأن هذا يزيد الطين بلة ويجعل مجال للكفار إذا كانوا على قوة وعدة وعتاد في ضعف المسلمين بكثرة القتل فيهم، فيقول: لا، أن تكره المقاومة أن تصهيوني، نسأل الله العافية. ألم يبني النبي في العلم خندقا حفره لما جاء الأحزاب من كل مكان؟ هل ترك النبي مقاتلة الأحزاب جبن من النبي أم حكمة وسياسة شرعية؟ فلما اتبع الله في حكمته وبنى خندقا وأقره الله على ذلك جاءت ريح ونصرتهم، واليوم من عامل المشركين كما عاملهم الرسول في القوة والضعف. يأتي البعض يقول: ما موقفنا الآن والناس في غزة يقتلون إلى آخره؟ يا أخي، ما كان موقف الرسول وأصحابه يقتلون في مكة والأحزاب في كل مكان ضد النبي والصحابة؟ هل واجههم النبي ولا أمره الله بكف اليد والصبر؟ ها؟ كف اليد والصبر. فمن كان يواجه وقتها فهو منقوت عند الله لأنه مبتدع يكون. وسمع الصحابة ذلك منهم ابن سعود رأى النبي يقع عليه ثلج جزور فأمسك يده لأنه كفوا أيديكم ما ذهب عمل انتحارية يقتل من ضحك على الرسول وألقى عليه ثلج جزور ولم يصنع اغتيال واحد. هذه السنة تذكرها للبعض وتذكر خطة النبي فيقول هذا الأبطال هذا المقاومة. أين طيب النصر؟ أين النصر؟ إن تنصر الله ينصركم. نسأل الله العافية. المقصود أن من علامات المشركين كما سيأتي الكلام على الله بغير علم. فمن ذلك وقد قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون اعتياضهم عما آتاهم الله من القرآن والسنة بالفلسفة والرأي والتجارب وكتب السحر كما كان الأولون يفعلون اعتياضهم عما آتاهم الله من العلم والنبوة وبعث فيهم الرسول فعاقبهم الله لكفرهم وإعراضهم عنه بأن ابتلاهم بأن يصدقوا كتب السحر. هكذا عقوبة المعرض عن الله وعن دينه المتبع لهواه ولحزبه أن يسلط على قلبه فيصبح لا يقبل الحق ويصبح ألد خصم. وهو الذي قال فيه الرسول أشغض الرجال عند الله يعني ومن النساء أيضا الألد الخصم شديد الخصومة كلما أعطيته حجة صار إلى غيرها مما فيه اتباع للحزب أو الهوى بغير علم ولا حق. وأنا شخصيا لما أسمع شخص في المجلس يكون كذلك ويرعد ويرعد ويزبد أقوم من المجلس وأكرهه في الله لأنه لا يريد الحجة يريد أن يصير قوله قرآنا يتبع باتباع هواه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الفتن ما ظهر منها وما بطن. فمن القول بغير علم أن يعتاد الشخص كتاب الله لكتب الفكر والفلسفة والإرشاد للمفكرين يسمون مفكرين إسلاميين نعم وهم مردة فجار وقحين ضالين يضلون الناس عن الكتاب والسنة بما يسمونه بالفكر وجعلوه في مقابل السحر الذي كان عنده يهود فسحروا الناس ما يسمى بالفكر الإسلامي بل صار يقدم المذيع في أفخم اللي يسمونها أفخم الاستديوهات بالألقاب الكبيرة فيقدم يقال معانا الليلة مفكر إسلامي نعم صاحب قلم وصاحب كذا وكذا. ومعنى المفكر الإسلامي عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه والصحابة صاحب التحسينات العقلانية فهو مبغوض عند الصحابة الذي يراد من الفلسفة بها رد النصوص النبوية. ولذلك روى أبو داود في سننه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي بالفلسفة والفكر الإسلامي كما يسمى لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. فبدل أن يرشد الناس كتاب السنة المفكرين أرشدوهم إلى عقولهم نعم إلى أخذ أحد المفكرين الإسلاميين مثالا على ذلك. وإن كان اليوم يقول أنا أظهرت التوبة من الثورات ويعني إيش يقول أعتذر للشعب السعودي والربط في الجهاد والربط الشباب في التكفير إلى آخره وظهر في مكان اعتذر عذر عام والحقيقة العذر مفصل عند الإمام أحمد هو المقبول. المهم فكان يقول في فكره قال من الخطأ يا معشر الثوار يا من خرجتم على الحكام الطواغيت بالمظاهرات والثورات لمجرد أن مات منكم مليون يعني وأصبحت بلادكم خراب ودمرت أن تستسلموا مش تبغاهم يسوون يعني مات منهم كثير. قال لا إن الثورة الفكرية الفرنسية من انتصرت على الطواغيت أو من انتصرت حتى كرروا الثورة 7 مرات؟ يعني كم تبين قتل يا فهيم؟ كم انقتل الآن من الناس، من النساء والرجال، وهدمت البنيان، وهدمت المساجد، وهدمت المخابز الطعام، المخابز والمدارس والمستشفيات والبنية كما تسمى اليوم التحتية انعدمت. كم تبيهم يخرجون؟ من يخرج يعني ينزم تحت الانقاض ماسكا يعني سكين ويطلع على الدبابة يضربها؟ من فاهم كيف يعني؟ يقول استسلمتم يا جبنة، ويعيرهم الآن يقول يبيلكم كمان. هذا من الذي يأمره بذلك؟ والله ما في غير الشيطان أو يهود أو ماسونية. لما عجبهم قتل المسلمين الذريع يبينوا زيادة في القتل، استشرهوا خلاص، فسخروا من هذا الجهول ليعير الذين مدمر ببلادهم بالثورات والمظاهرات وجاهدوا في غير لم يؤذن لهم بالجهاد وفي الضعف، ويريد مزيد. كم يعني؟ يقول لك الشيعة على الأقل 7 مرات حاولوا، مثل الثورة الفرنسية انتصرت بعد 7 مرات. خلاص مرة واحد دمركم العدو، قعدتم تحت الأنقاض وتأكلون العيش اليابس وكذا، انتفض مرة وثالثة علين تموت كلكم يعني. ما شاء الله العافية. شوف الفكر كيف يعني فساد بكل الوجوه يا أخي. إذا الحمار وهو حمار، ويضرب الله له مثل في البلادة، قال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم إيش؟ لم يحملوها، كمثل الحمار البليد يحمل أسفار لا يدري ما يحمله، بئس مثل يعني هذا الذي ضربه الله لهؤلاء القوم الكافرين الذين هم عن دين الله وعن دين الرسول معرضين. ما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فشبه الذي يعرض عن العلم بالنحمار، يعرض عن الأسد خايف يأكله. فلو كان عنده عقل لأقبل على العلم وأحب أهله أهل السنن وبين له الحق، لكنه نافر عنهم، متهم لهم أنهم صهاينة، يقول عملاء للسلطان، منافقون يطبلون للسلاطين إلى آخر اللقاب استوحشها. وكان يتهمون الشيخ بن باز وهذا به، لكن سرا في مجالسهم استراحاتهم ليس علنا لا شك، إذ ربوا عن النفاق في حزبياتهم المقيتة. كما سمعتهم وأنا صغير، حضرت لهم، سمعتهم وأنا صغير، لكن حفظ المجلس إخوانجي حضرته قبل سنين، وإذا بهم يتندرون بالشيخ بن باز، يقول شوف هذا الرجال الأعمى يعني كم إذا قام يفتي كم عمود بالنط، واو يضحكون يمكن عليه، لكن في الظاهر عالمنا وشيخنا مثل طريقة إيش؟ نعم مثل طريقة يهود المنافقون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يظهرون شيء ويبطنون شيء آخر. نسأل الله العافية. فالمقصود أن الله نقت الكلام عليه بغير علم، فالقول بأن الكتب الفكرية أفضل من صحيح البخاري هو نفس ما كان عليه اليهود صانعون، فإنهم كانوا يقدمون كتب السحر الموروثة عن سليمان في زعمهم على ما كان في التوراة والإنجيل، كما قال الله عنهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين من بابل هاروت وماروت وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والسحر هو ما يصرف عن الحق بوجه خفي، فمن الوجوه الخفي استعمال الفكر والإقناعات الفكرية والتحسينات العقلية والضرب بها على القرآن والسنة بعلم البيان، إن من البيان ليش سحرا. إن من البيان لسحرا. فهكذا صنعوا. فجاء محمد سرور رئيس اللي يسمونها الدعوة السرورية، هم يقول ما في سرورية، هو يعترف الرجل وهم يعترفون عليه الإخوان، يقول محمد سرور أراد أن يجمع بين كتب سيد قطب وكتب ابن تيمية، هم يقولون عن هذا الإخوان المسلمون ويقول ما في سرورية. فيقول محمد سرور إننا نريد أن نستبدل كتب العقيدة هذه، كتاب التوحيد، العقيدة الوسطية، الطحاوية، نريد أن نبعدها عن الشباب. طيب مليئة بالنصوص وإجماعات أهل العلم والآثار الصحيحة، إيش تبغى بدالها يعني؟ قال نريد كتب يعني فكرية تناسب الشباب. قال نظرت إلى كتاب كتب العقيدة المعاصرة، كتاب التوحيد، العقيدة الوسطية، الطحاوية، التدمرية، الحموية، شرح أصول السنة للكائي، شرح السنة البربهاري إلى آخره، وجدتها كتب جفاء لا تصلح لهذا الزمان، غير مناسبة للشباب، فيها جفاء، فسحر الناس بهذا الكلمة من الجهلة. طيب وش تريد؟ نريد يعني كتب فكرية تستمتع بها الشباب من تحريكهم للثورات إلى آخره والحاكمية، حتى يناسب العصر الذي مطلبه الأول تغيير الطواغيت حكام والخروج عليه، هذه الكتب نريدها. فصنع محمد سرور، والذي لما اطلع الشيخ بن باز على هذه المقالة منه قال هذه ردة مستقلة عن الإسلام، الذي انشق من الإخوان تعرفون قصته، والشيخ حكم على كتبه الذي كان كتابه أو مقالة الإتقال في هذا أن هذه ردة مستقلة. فالشباب سمعوا كلامه، تركوا كتب العقيدة كالتوحيد، صاروا ما يدرسونها أو يدرسونها وينشغلون عنها بكتب سيد قطب. وإذا درسوا أو درسوا هذه الكتب فلجذب الناس، فطلب منهم سرور مطلبين اثنين، يظهرون العلم ويعتقدون أنه في نفس الوقت لا يصلح هذا الزمان، تناقض. الدعوة السورية قال لهم فيها محمد سرور اطلبوا علم العقيدة، اطلبوا، إذا راح رجع الناس إليكم فاخرجوا عن الحكام واغروهم بالعلم ليكون طعما. فيأتي مكان ثاني يقول كتب العقيدة كتب جفاء لا تصلح هذا الزمان. ماذا يريد؟ يريد أن يسلك لكتب سيد قطب التي تأمر بالخروج عوة الأمر، فإنه كان يذكر في كتب الفكرية التخطيط لتفجير القناطر، وكان يخطط للخروج على ولي أمر بلده ويتهمه بالكفر فقتل بحكم محكمة ولم يقتل كما يقول الجهل شهيدا، هذا لا أصل له، بل أنه كان من جملة الخوارج، لأنه قد كتب بالخط العريض في كتبه، شوف يقرأها، قال وكل من يعارض طريقة الإخوان المسلمين اللي نحن عليها، الطريقة الفكرية اللي نعيش عليها، فإنه كافر، وإن هذه الأمة ارتدت، فلا نرى الناس اللي يصلون في مساجد هؤلاء إلا كفارا، وأن المساجد معابد جاهلية، ولن يبقى أحد مسلم في الكون في هذا الأرض، يعني إلا أنا، ما شاء الله العافية، ومن معي يعني، فمن يعارضنا فهو كافر كفر أكبر مخرج من الله، فهم الخوارج. إذن أرادوا أن يستعيذوا بكتب العقيدة اللي فيها الكتاب والسنة، كتب السحر، كتب سيد قطب الذي قال فيه شيخنا الفوزان لما سئل تأخذون من ابن حجر وعنده وعنده وتمنعون كتب سيد قطب، قال لأن سيد قطب جاهل، يقصد بجهله تمرده على ولاة الأمر تخطيط التفجير والتكفير، مما جعل مثل سلمان العوده وغيره يقدس ويقول هو إمام المسلمين في هذا العصر، نسأل الله العافية. حينئذ على أهل الإسلام أن يقنعوا بالكتاب والسنة وما جاءت به الرسل من الدعوة للتوحيد وإنكار الشرك وبيان حقيقة معنى شهادة محمد رسول الله، وأن معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر وإيش اجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. كيف وجه التشبيه؟ نواصل ما ذكرنا من المثال. قال الله تعالى في الحمير فرت من قسورة، ففي الحمير مع الغباوة تفر من العدو القوي، ولا قد شفتم حمار يشوف أسد مكشر عن أنيابه وهاجم، يقوم يهجم عليه ينطح بأذانيه، أذانيه مبقرون أذانيه، يعرف الحمار قدراته وش يسوي؟ يواجه ولا باللهجة الحجازية يشرد إلى آخره. صحيح يشرد. طيب هؤلاء الآن حماس وامثالهم شايفين يعني عارفين كما يقال بالعامية البير وغطاه يعني والأحزاب والذري ودعم الغرب والشرق، فيأتي يقتل يهوديين اثنين أو يأسرهم ويندس تحت المخاب اللي يسموه السراديب ولا يسمع لأحد أن يدخل معه، ثم يقتل منهم 70,000. كيف تواجه عدوك؟ أتريد أن تكون أبلد من الحمار؟ كيف تواجهه وأنت لا طاقة لك به؟ نعم، فنسأل الله العافية. ولكن النبي لما أحس ما له طاقة بالأحزاب في غزوة الخندق حفر خندقا وكان وراءه ولم يواجههم، ولم يسمح للصحابة أحد يواجههم، ومن كان يسمي نفسه مقاومة للمدينة يعني ويخرج ويقفز ويواجههم لمقته النبي وجفاه وأعرض عنه واتهم بين الصحابة بالابتداع والمعصية، لكن كلهم سمعوا كلام الرسول ما واجهوا، إنما جلسوا وراء الخندق. واليوم من يفعل مثلهم من الدول التي تفعل مثل الرسول في المدينة ويترك الأحزاب حتى يحل حتى يعود المسلمين كما ينبغي في عهد عمر ويتكاتف ويكون أمرهم كما صفون العقيدة ويكون لهم قوة، يقولون عن من فعل هذه السياسة الشرعية اليوم صهيوني. أي والله نعم، ويسمون الذين أضرموا نار الفتنة وقتل بسببهم إخوانهم في غزة بالألاف أبطال، أبطال يتسعروا نار الحرب، ويقولون دعمنا دعمنا من إيران. طيب السؤال، والدول مكتوفة أيديها ما أعطتنا شيء، بخلوا علينا وأعطتنا إيران. طيب السؤال، ماذا أعطتكم؟ أعطتكم شيء تنتصرون به على عدوكم وتكفون من الهدم اللي حصل فيكم؟ ما زاد الطين إلا بالله، أسلحة تذهب يمين وشمال ثم تزيد تسعير حرب عليكم، ألا تفيقون؟ أتساعد هذه الدول ميليشيات؟ أتساعد الدول أناس يقولون نموت في سبيل إخوان المسلمين؟ إذا لو فتحتم الدولة هذه اللي هي فلسطين، نعم، فتخلوها بيد الإخوان، لأنكم تقولون نموت في سبيل الإخوان، والإخوان ماذا يقولون؟ يقول حسب بأن طريقتنا صوفية سلفية، إذا تريدون تذهبوا العقيدة. ثم أن الرافضة الذين يعلنون أن نريد صلاة في القدس كنصر الله وغيره، في كتبهم مقرر أن البيت المسجد الأقصى ليس هذا هو، بإجماع الرافضة في الكتب الخفاء المسجد الأقصى في السماء، فكيف توهمون المسلمين أنكم معهم أنكم تريدون صلاة في المسجد الأقصى أو تريدون تتاجروا؟ هذه متاجرة على دماء المسلمين، ولا المسجد الأقصى عندكم في السماء ولا يعترفون أن هذا هو المسجد الأقصى في كتبهم بخط أيديهم. في نعم، وقد تأثر بعض الناس بهذا، ففي بعض إخواننا في البلاد حولنا قال لأمه يا أمه ادعي لي صلي صلاة في المسجد الأقصى. قال يا وليدي المسجد جنبك كنت بتصلي، شوف المسجد جنبك مسجد أقصى عاطفة مسجد أقصى مسجد أقصى، وانت بتصلي أصلا بالمسجد هنا عندك ويصلي صلاة في المسجد الأقصى. نلعوا الذي راجعوا، مقصود أن على الإسلام أن يخالفوا المشركين وأن يقنعوا بكتاب السنة ما كان عليه السلف، ولا يترك كتاب السنة لكتب الفكر أو للأحزاب السياسية كحماس والإخوان المسلمين والدواعش والسورية وغيرهم من البروتوكولات التي تدعمها حتى الماسونية أو الصهيونية، لكن من طرف خفي لا يشعر به إلا المؤمن التقي النقي. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فالمقصود أن هذا عمل يهود، وكما ذكرنا في درس عنهم الماضي أعاقبهم الله، فلما صدوا عن دعوة النبي ابتلاهم الله بالأخذ من كتب السحر حتى يزيد في شقاوتهم. هكذا الله يجعل قلب من أعرض عنه مغلف، قلوبنا غلف، بل لعنهم الله فجعل قلوبهم غلف عقوبة لهم، ما يسمعون الحق بعدها لأنهم معرضين عن الحق متبعين أهواءهم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، ما تتلو أي ما كذبت الشياطين، لأن قال على، وهذا يدل على الكذب في التلاوة، أي ما كذبوا على ملك سليمان فادعوا أن الكتب اللي تحت الكرسي كتبه هو صنعها ليتبعها الناس. لا، كذبت الشياطين على سليمان، لأن سليمان ما كفر، كتب السحر تدعو للكفر وسليمان يدعو للتوحيد والإيمان بالله، فما كفر سليمان، ولكن الشياطين هي اللي وضعت هذه الكتب ونسبتها إلى سليمان لتقرأ، نسأل الله العافية. كذلك هؤلاء جعلوا كتب الفكر لتقرأ، كتب سيد قطب، وأرادوا بكتب السحر هذه أن يصرفوا الناس عن السنة إلى التفجير والتكفير. كتاب العدالة الاجتماعية جعلوه ندا كالند للقرآن والسنة، يرجعون إليه بالتفجير والتكفير لسيد قطب. فهذا فعل اليهود عندما كانوا يتخذون كتب السحر بدل من الكتاب الذي أنزل عليهم. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، يعلمون الناس السحر، والسحر كل ما يصرف، حتى الشيخ محمد الوهاب جعل النميمة سحر، والآن هو لا يصنعون النميمة بولاة الأمر، ولي الأمر فعل، ولي الأمر فيسحرون الناس بالنميمة، فيكرهون ولي الأمر ويخرجون عليه زرافات في الشوارع، مظاهرات، ثورات، حتى يقتل أولهم وآخرهم، نسأل الله العافية. والنبي عالج هذه النميمة فنهى عن إظهار النصيحة لولي الأمر علنا، فروى النبي عاصم في كتاب السنة من حديث ابن غنم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، وليذهب إليه وليسر إليه وليخلو به، فإن قبل منه فذاك والذي وإلا أدى الذي عليه. صحيح مسلم حديث عوف بن مالك: إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من مصلحة من معصية الله، يعني فلا تتبعوا كتب السحر فتخرجوا كتب الفكرية تأمركم بالثورات، قال فكرهوا المعصية لكن لا تخرجوا، ولا قال لا تنزعوا يدا من طاعة، فنزعوا بالكتب الفكرية يدا من طاعة، وقالوا لو أننا دسينا رؤوسنا في التراب وأطعنا من أطعنا ولم تكن الخلافة كما يسمون الإسلامية لكنا جبناء عملاء. إذن الرسول يدعوكم العمالة قبحكم الله، الرسول يدعوكم العز قال: وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري ومن شبه بقوم فهو منهم، فقد شبهتم بالجاهلية الأولى الذين استعاضوا كتب السحر بدل الكتاب الذي جاءهم من موسى أو التوراة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فأراد إذن هذا بعلم البيان والفكر أن يقول الثورة الفرنسية 7 مرات قاتلت حتى انتصرت، أن يضارب أو يضاد النصوص الذي جاءت من رب الأرباب. أتقدم الفرنسية الدعوة، الثورة الفرنسية تقدمها على كلام رب البرية؟ فالله سبحانه وتعالى بيّن أن موسى ذهب إلى فرعون ما قام ثورة في مصر كما تفعلون أنتم، قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، فلم يقل اذهب إلى بني إسرائيل قد أذلهم فرعون ونكس رؤوسهم بالأعماذ الرذيلة كما وضح ذلك الإمام أو الشيخ أو العالم الجليل ابن كثير في بداية والنهاية، فكان يستدلهم بالمهن الرذيلة فرعون، فكان يمكن يستغل هذا موسى ويذهب إليهم ويقول فرعون إلى متى وقد وضع رؤوسكم في الأوحال والتراب، ألا تقومون تنتفضون؟ ما فعل ذلك ولا أمر به، بل قال الله له اذهب إلى فرعون إنه طغى، بل قال فقل له قولا لينا لا تثير عليك. هذا الآن يثيرون الناس قل له قولا لينا، فخالفوا طريقة القرآن. وجاء رجل بعد ما أدى النبي الصلح مع كفار قريش ويقولون اليوم لا يجوز الصلح مع اليهود، اليهود أهل الكتاب، وصالحهم النبي بخيبر يقول لا يجوز هذا خيانة وهذه صهيونية. طيب وأنتم لما تصالحتم مع يهود يجوز لكم، قال القرضاوي: يا أمريكا اجعلي لنا قطعة أرض وإحنا نصالح يهود نحطهم بين عينينا، بس سوي لنا قطعة أرض، أنا وسلمان العودة والثاني اللي اسمه سفر الحوالي وغيرهم من إخوانك، سوي لنا قطعة أرض، سوي للإخوان دولة، وإحنا أبشروا نضع إسرائيل بين عينينا. إذا لما تصالحتم أنت مع يهود وتبغوا تحطونا بين عينيكم يجوز، لكن إذا قام أحد الحكام ليطفئ ليسكر الدماء على المسلمين من سطوتهم وتهجيرهم، ونادى بالصلح اللي فعل النبي في صلح الحديبية وفي صلح خيبر، قلتم صهيوني يطبل ليش؟ يطبل لليهود والسلاطين، وإن لله وإن إليه راجعون. تلك إذن قسمة ضيزة، ولا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن على المسلم أن ينبذ كتب الفكر ويدرس البخاري ومسلم مسند أحمد مسلم بن شيبة على العلماء الفضلاء، ويدرس كتاب العقيدة الواسطية والتوحيد، كتاب التوحيد ومسائل الجاهلية كشف الشبهات، ولا يعتاض عنها كتب الفكر كالعدالة الاجتماعية لسيد قطب وتفسير الضلال أو الضلال على الصحيح لسيد قطب، والذي قرر فيها سيد قطب بدل أن يأخذ كتاب الله سيد قطب في احترام موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى، قال لا أنا أوذي ولا أخاف يعني سطوة الله، جاهل، قال إن موسى مثال للزعيم المندفع العصب المزاج، الله يقول لا توقر موسى ولا تؤذي وهذا يؤذي. أين إذن لم يمر على الأمة الإسلامية مفسر مثل سيد قطب؟ أين الكلام ذا؟ نعم، أين هذا الكلام؟ وإن الله يراجعون. ثم أين المدح لذاك الرجل المتخبط الذي قال الذي سموه ابن تيمية عصره، راقبنا قول ابن تيمية عصره وإذا به لا يقر ما يقر ابن تيمية من رجوع كتاب السنة في الجهاد، وأن هناك جهاد بدعي ويحرم على المواجهة الكفار وقت الضعف، بل إذا به يقرر الجهاد على طريقة ماسونية، يقول إن الجهاد إن القتال والثورات انتصرت عبر الفرنسيين في 7 مرات. طيب الكتاب والسنة اعتاض عقل الفرنسيين وفكرهم كتب السحر هذه عن من؟ عن الكتاب والسنة، كفوا أيديكم وقت الضعف وقت شروط الجهاد، جاهدوا وقاتلوا الذين لكم الكفار. هذا هو من الضرب الذي قاله هنا الإمام المجدد محمد الوهاب، اعتياضهم بدل كتاب الله كتب السحر. أنا أعلم أن هذا الكلام لا يروق للجهلة، وذلك تجدهم ينفرون من هذه المجالس ويكرهونها لأن تقرر الحق، وقد أخذ الذي علينا ميثاق كما روى ذلك ابن حبان إذا بيذر وغيره، قال أمر النبي أن أقول الحق ولو كان مرا، فيسمون مثل هذا الطيش والتهور يسمونه بطولة، نسأل الله العافية. ومن ينصحهم من العلماء ويقول لهم الجهاد مر مراحل، ادرسوا فقه القوة والضعف واعلموا أن نية الجهاد أن تكون كلمة الله العليا إلى آخره، قالوا متصهي يعاون اليهود، أنتم تعاون اليهود، أنكم لما قاتلتموه فقط الضعف قتلوا منكم ويريدون منكم تفعلوا. فالناس اللي ينصحون يهود ينصحون عفوا من يقاتل يهود يقول تريثوا أن الجهاد له مراحل إلى آخره، هم أحق بالثناء والدعاء لهم ممن تسمونهم أبطالا تسببوا في قتل 70,000 أو 90,000 من كانت صدورهم عارية فأبدتموهم بتلك الآراء الفاسدة والأقيسة الكاسدة. نسأل الله أن يعافينا وياكم من بلاء الفتن. وذلك النبي لما جاء رجل من المسلمين يحتمي بالنبي يقول يا رسول الله أنا هربت من المشركين كانوا مسكيني ويعذبوني أو، فقال ارجع مسعر حرب، لا نريد سعر حرب لأن ليس في وقت الآن نسعر حرب فيه، فأرجعه ولو قتلوه. فكان النبي يحتمي المسجد الصغرى ليدفع بها المسجد الكبرى. وفتحت مكة بعد صلح الحديبية للسياسة الشرعية الذي قال عن الأوزاعي لو كانت لغة القتل لما فتحت مكة، بل كانت لغة الحوار والصلح فسمعوا منا أدلتنا وأسلموا، ففتحنا مكة مقبلين غير مدبرين. فمن يفقه هذا الآن؟ لا يفقه إلا من امتحن للتقوى قلبه وهو الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى عما يصفون. إذا المسلم يكتفي بكتب السنة ولا يأخذ كتب الفكر ولا يأخذ دينهم المفكرين الذين أنتجوا لنا جيل اليوم، تجي لولدك تكلمه وقد سمع لأهل الفكر فيصير يجادلك بالعقل ويترك السنن. يا ولد الرسول في الجهاد يقول يا أبوي طب إلى متى يعني بالله بالعقل إلى متى، ويواجه أبوه صاحب السنة بالعقليات هذه. هذا الذي كان يكرهه الله والرسول ولا زال يكرهه الله، أن ينتج جيل يجادلك بالعقل ويترك النصوص الشرعية بزعم أن هذا مقتضى الفكر، ويمدحون المفكرين ويذمون المشايخ الراسخين. قالوا الشيخ بن باز قالوا عنه من أصحاب الحواشي الصفراء، حدثنا أخبرنا ما يفقه الواقع. قال محمد الغزالي الذي يثير الناس على ولاة الأمر وكذا مفكر إسلامي، أعطينا من فكرك شيء. قال من فكري ما يدل على أني أستطيع أن أرد الحديث ولو في البخاري، فرد حديث الذبابة. قال يغمس الذبابة ويرموها النبي، يقول لا ما نأخذ هذا الحديث، لأنه عندنا أننا نصنع من الذباب كباب نشويه أحسن ما أن نرميه، إلى آخر ما قال. نسأل الله العافية. هذا هو الفكر وزبالة الفكر الذي أدت ولا تزال للكوارث التي ألمت اليوم بالمسلمين، أخذهم عن كتب السحر التي هي مقام الفكر اليوم، وتركهم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وحصل فيه النكبات متتاليات حتى يرجعوا لدين رب الأرض والسماوات. روى أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة سيف، حتى بالسيف عند قامت شروطه، كما تعلم النبي ما قاتل اليهود في خيبر صالحهم، وما قاتل النبي في مكة حتى هاجر وقويت شوكته في المدينة ثم قاتلوا في بدر. المقصود في الشروط يعني، مو كذا السيف حقها مثل سيف الدواعش والسيف السورية والإخوانج وحماس، سيف معتدل صاحب علم. أعجبني في المملكة العربية السعودية علمها، والسود حطت السيف فوق العلم والعلم فوق والسيف تحت. يا رجل أجيب العلم، قال البخاري باب العلم قبل القول والعمل. أشوف أعلم أنه لا إله إلا الله، حطت لا إله إلا الله فوق علم أخضر، فوق لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتحت السيف العلم يحكم السيف. ومن أثر ذلك مساعي صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان لما رأى اليهود يقتلون منهم بكثرة 70,000، ولم يرى إلا ما كان عليه النبي في غزوة اللي يسمونها ذي خندق وفي خيبر الصلح، قال نصالح يهود ويبقون دولة فلسطينية ويكفون الدماء عنهم نصالح يهود إلى آخره. قاموا يقول هذا صهيوني، لا إله إلا الله، هذا عميل، وإن إلا وإن يراجعون. والذي تسبب مثل هنية وسنيور والثاني في القتل الذريع الإخوان سمونه إيش بطل. وإيش وجه البطولة بعد ما نكبت وتهدمت الدنيا كلها، تجي فتات من التهديم عليه ثم هو طايح في عصب جنبه يتدخل يقول لك صعد طيارة مسيرة كذا وبكل قوة يرمي العصات ويهدم. فهل صنعت الدول مثل الهنية اللي حاول يضرب إيش الطيارة؟ فماذا صنعوا؟ وراء يعني استخفاف العقول، وإن الله اللي يراجعون. والحمد لله الذي عافانا وابتلاهم به وفضلنا كثير من خلق تفضيلا. وحينئذ نختم مجلسنا هذا بنسبة نسبتهم الباطل للأنبياء. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى 17 نسبة باطلهم إلى الأنبياء، كقوله وما كفر سليمان، وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا.
هذا من التمويه الذي عند المشركين والذي تشبه بهم فيه هذه الجماعات المعاصرة من الفرق التي خالفت السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. يقولون القول المحدث اللي أدى إلى فتنة وخروج على ولاة الأمر وإزهاق للنفوس أو ابتداع في الدين وتأويل، ثم ينسبون هذا القول من؟ لمن؟ لأهل الحق، ينسبونه لله، ينسبون للرسول، ينسبون لأئمة الدين. هكذا كانوا، فنسبوا كتب السحر لمن؟ حتى تروج كتب السحر لسليمة. قال واتبعوا، أي كذبوا بقراءتهم من كتب السحر، وقالوا هذا دين سليمان، لأنه وجدت ليش؟ وجد تحت كرسي سليمان. والله أكذبهم، قال لا ما كفر سليمان، لكن الشياطين كفروا، فأبطل النسبة إلى سليمان، وأنه من الشياطين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا أيضا، حتى يبينوا أن اليهودية حق أو النصرانية حق، نسبوها لإبراهيم، فالله أكذبهم، قال أصلا ما أنزلت التوراة إلا من بعده، فكيف تقولون كان إبراهيم يهودي؟ هل ماتت هذه الدعوات؟ لا، كنت في الشام في منطقة اسمها صحنايا، فقابلني بعض النصارى أو بعض من تأثر عفوا بالنصارى، قال إحنا ليش ننكر عن النصارى عبث المسيح ودخول الكنائس أو كذا، إبراهيم ما كان نصراني، ما يجوز يعني. قلت إيه إبراهيم، ففهمت أنه هذا القول متوارث إلى الآن، حتى يسلكوا للنصارى أن دينهم صحيح. نعم، يقولون ترى إبراهيم يهودي أو نصراني. هنا أكذبهم الله، فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وإنما أنزل التوراة من بعده. ولا يزالون إلى الآن يقول القول المحدث في الإسلام، وينسبونه لأعلام الدعوة أو بل للسنة والقرآن. مثاله، قابلني رجل وأنا أعمل في عضوا في الدعوة والتوعية بالحج من بعض البلدان المجاورة، وكان مبتلى بالشرك يدعو الرسول من دون الله، وقد سخرت هذه البلد مركز التوعية المشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة وكانت وزيرة الدكتور عبد اللطيف للشيخ لتوعية الحجاج يعني توحيد والسنن، فكان من وظائف ذلك هذه الوظيفة التي لقيت فيها أحدهم والذي أنعم الله علينا بهذه البلد اللي درست التوحيد، فعلمنا هذا الرجل، فقال يجوز دعاء الرسول وما لكم حق تقول نحن مشركون دعونا الرسول وهذا شرك. قلت ما دليلك؟ قال في القرآن، فنسب الشرك للقرآن. قال إيش؟ يفعلون الشرك وينسبون ليش؟ يفعلون المعاصي والذنوب ومسيحية المحرفة واليهودية ويقولون إبراهيم كان هذا حتى يروج، فنسبوا هذا لله. قال الله أمرنا بأن ندعو الرسول. وين؟ قال الله وابتغوا إليه الوسيلة، فنسب ذلك، فأكذبهم القرآن نفسه. قال ابن عباس الوسيلة في قوله تقول له الوسيلة الطاعة، والله حرم الشرك، فقال ومن يشرك بالله إنهم يشرك بالله فقد إيش؟ حرم الله عليه الجنة، وهذا عام، فلا يجوز أن يستثنى للرسول ولا غيره، وهذا استثنوا وقال القرآن استثنى، فقال إيش؟ يجوز دعاء الرسول وابتغوا إليه الوسيلة. فبينت للحاج هذا، بينت له أن الوسيلة، قال ابن عباس الذي كان في فتوى سيد الناس، قال هي الطاعة، طاعة الله صلاة العشاء، طاعة الله بالحج بالعمرة، هي الوسيلة وليس دعاء الرسول، تفسر الأمر بضده. رأيت كيف يقولون القول ويقول الله أمرنا به، وإذا فعلوا فاحشة إيش قالوا؟ إيش يقولون؟ الله أمرنا بها، إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ أفحش الفحشاء الشرك، فيقولون يقولون الله أمرنا وابتغوا إليه الوسيلة، ولم يكن ذلك كذلك. ومن ذلك أيضا أنهم قالوا تجوز المظاهرات، ونسبوا ذلك للصحابة أن نسوي مظاهرات. أول من سوى مظاهرات الصحابة. يا الله صحابة، إيش هذا الكذب لو قرنان؟ نعم، قد أمسك بعضهم بيد بعض ومشوا على هيئة المظاهرين حتى وتمثلوا أمام الكفار عند الكعبة قائمين مهددين بالصفوف تظاهر والاعتصام. هذا لم يثبت عن الصحابة، خرجه الحاكم المستدرك ولا ثبوت له. المظاهرة محدث، فينسبون إلى الصحابة المظاهرات هم براء منها، بل أنكرها أنس ثمنيا كما روى ذلك البخاري في صحيحه. جاءوا إلى أنس يشتكون ظلم الحجاج، كان يقتل العلماء ويسفك الدماء. ما قال أهم أنس قوموا تظاهروا، بل قال اصبروا، أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام والذي بعده شر منه حتى تلقوا إيش ربكم. وقال سلمان العودة، قال الفرقة الناجية تختلف عن الطائفة المنصورة، فأنكر من أنكر عليه من أهل الحق، فقال ترى الشيخ بن باز هو اللي قال الكلام ذا. شوف كيف يأتون بالقول المحدث في الإسلام وينسبونه لأئمة الإسلام ليروج هم براء منه. اتصل واحد فاضل صوته مسجل ونقل عن العودة، يا شيخ بن باز أنت تقول الفرقة الناجية تختلف عن طائفة المنصورة، على هذا كذب نقول على هذا. الله يرضى عنه ويرحم. فأكذبهم الشيخ، قال ما أقول هذا. نعم. وآخر قال بالتفريق بين ولي أمر يفرق بين اثنين، يعني يسطو على اثنين ويظلمهم ويعذب جماعة كبيرة في بلد ويأخذ أموالهم من بيت المال والميزانية وشيء من هذا. قال هذا اللي يظلم اثنين يصبروا عليه، لكن يظلم البلد يجب يعني أو يجوز يخرجوا عليه. وذكر كلاما آخر ثم قال وقد ذكر هذا التقرير الحافظ ابن حجر فتح الباري. تذهب حافظ ابن حجر كذب ما قاله شهد أعوذ بالله. فحتى يروج الباطل يسلك له هذا، كما قال الشاطبي إن المبتدع إذا أعجزه أن يقيم حجة على بدعته نسبها إلى شيخ لتروج. وهذا فعل من؟ فعل اليهود، إنهم لما أعوزهم البرهان إلى إثبات توحيد الرحمن وإثبات الرسالة النبي وما استطاعوا ذلك وكفروا بذلك وتمردوا، الله ابتلاهم باتباع كتب السحر فصرفوا عن ذلك. بدل اتباع النبي اتبعوا كتب السحر ونسبوا ذلك السحر إلى من؟ إلى سليمان ليروج. فأكذبهم الله فقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. صانوا السحر. وقال سعيد المسيب قال انه يعني اللي ينفع الناس لا بأس به من السحر. كذبوا. بين المقيم ان السحر واحد سواء كان للخير او للشر، لانه استعمال الشياطين وكفر برب العالمين، وانما ما يسمى بالرقي، وانما الرقية نعم او النشرة الجائزة ما كانت بيش ما كان في التعاويذ الشرعية والقرآنية والنبوية والأدعية الصحيحة الواضحة ليس فيها طلاسم، وما النشرة التي فيها استعانة بالشياطين فلا. فنسبوا سعيد المسيب وغيره أنه يقر السحر إذا كان فيه نفع. كيف يقر السحر فيه؟ هذا من كلام الشياطين. سعيد المسيب أعلم أهل زمانه براء من ذلك. نعم. فإنما قال إنما يستعملون ما ينفعهم، يقصد من إيش ينفعهم بإيش؟ بالأدلة من التعاويل الشرعية، وما يضرهم إيش من الطلاسم وما لا يفهم ونداء الشياطين ورسم الشمس والذئب ودعاء شمس الشموس إلى آخره. فهذا الذي يكرهه كل العلماء ويعتبرونه سحرا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فإذا ينسبون الباطل إلى الأنبياء ليروج الباطل. نعم ليروج الباطل. مثاله نسبوا الخروج على ولاة الأمر إلى التشعيب، وإلى من؟ وإلى أيضا أين عبد الله بن الزبير، كذبوا على الصحابة. ابن الزبير كان له ولاية مستقلة في مكة، فأمره ولي الأمر أن يذهب ويقتلع من ابن الزبير مكة ويضم العراق والشام، فتواجه معه، فهذا ليس خروج، هذا قتال. نعم. وقالوا الشعبي خرج على مروان فتنة بن الأشعث، الشعبي ندم ورجع، ثم أنه لو استمر لكان مخالف نصوص الظاهرة، فإذا تعارض موقوف مرفوع نقدم مرفوع، كيف مقطوع عن التابعين من باب أولى، فلو تعارض موقوف مع مرفوع، النبي يقول اغسل الكلب 7 مرات، أبو هريرة قال 3 مرات، قدم من؟ أن نراوي الحديث المرفوع 7 مرات نغسل ليس 3 مرات. نعم المرفوع على الموقوف، فكيف المقطوع يقول تابعي خرج على كذا ويريد أن يسلك الخروج بقول تابعي وترك الرسول؟ هوى. سبحان الله، الرسول يقول إذا رأيتم من وراكم شيء تكرهونه أو معصية اكرهوا لكن لا تنزعوا من طاعتهم، فلو شفنا واحد تأول ما تأول فننكر هذا، وقد استقر الإجماع على تحريم الخروج ونبرئ السلف من ذلك. وأما ما حصل الحسين مخادعة تعال نبايعك فراح فقتلوه، هذا خارج موضع النزاع لأنه كان يظن البيعة. نعم وليس هذا من الخروج على ولاة الأمر في شيء. ثم لو أنه فعل لا فعلنا مثل ما فعلت عائشة، من فعل عمار بن ياسر قال ابتلاكم الله بقول عائشة ليرى قوله تأخذون أو قولها، فإذا كان قول الله نقدم على قول عائشة فكيف نقدم على من دونه من مسد من الإمام أحمد أو الشعبي أو غيره؟ سبحانك يا رب، هذا بهتان عظيم. فإذا كان ذلك كذلك فعلى أهل الإسلام ألا يعتاض كتاب السنة وكتب السحر والفكر كتب سيد قطب وغيرها، بل عليهم أن يسلموا لله تسليما كما قال ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يعني يا محمد، فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت إيش ويسلموا تسليما. ونسبتهم من افتراق في الأحزاب إلى العلماء، ويقولون بن باز والهيئة كور علماء يقولون أقرب الجماعات الإخوان المسلمين حتى يسلكوا الجماعة، وتركوا أن بن باز نسخ هذا الكلام لما عرف بدراسة عنهم، فقال لا يجوز الانتماء لهم، هم ليسوا من أهل السنة وجماعة، هم من الفرق الضالة، تركوا المتأخر هذا وأخذوا المتقدم وتلاعبوا بالناس. وهذا من نسبة الباطل إلى غير إلى أهل العلم ليروج، إلى الأنبياء ليروج. نعم قال الشيخ بن باز عن جماعة التبليغ دعاة نسبوا إليه تسليك جماعة التبليغ أخذوا الفتاوى القديمة وتركوا الناسخ، وهذا مثاله مثل من؟ مثاله مثل من؟ مثاله من يطأ زوجته ثم يقوم يصلي ثم يحتج بأن النبي قال صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، لا نسخ الحكم إذا جلس بين شعب الأربعة ويش وجهدها وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، يقول لا 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 في حديث، طيب حديث منسوخ، كذلك العالم هذا قول صحيح قديم لكن منسوخ، فنسخ الحكم. فقال الشيخ بن باز جماعة الإخوان بتبليغ الفرق الهالكة لازلتم تقولون، هم قالوا أقرب ويظهرون في تويتر الأشياء القديمة، هذا من إيش تسليك المحرمات حتى بالمنسوخ من كلام العلماء وأخطاء العلماء في ذلك. قال الألباني ما وافق في جماعة الإخوان المسلمين الحق فهو حق، ما قالوا فيه فهو قال شوف منصف الشيخ الألباني ما أتوا بالمنسوخ من كلام الألباني لما قال جماعة الإخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة بل هم أعداء للسنة، تركوا هذا تركوا الناسخ، نسأل الله العافية. هذه التسليكات كلها من عمل من؟ يهود والمشركين من قبل ينسبون للعلماء الفاضل كلاما منسوخا لهم، أو ولو أخطأوا يستجون بأخطائهم ويتركونه في الكتاب والسنة فيكون من جنس يهود الذين اعتاضوا نعم كتاب السنة وما جاء به النبي بكتب السحر الذي تحت كرسي سليمان، وهم الذين فعلوه الشياطين، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. السحر صرف الناس بما بشيء خفي كالعلامة اللسان، وقد أحسن في ذلك الإخوان فكان لهم علامة اللسان لكن بسخط الرحمن، لأنه من جنس يهود حينئذ تلاعبوا بالقصص والحكايات وما يسمى الصحوية والمواعظ، وأن الذي يخرج على الأمر بطل، وأن يسير قطب شهيد، وتركوا نصوص الوعد والوعيد الذي قال فيها النبي شر قتلى تحت قدم السماء الخوارج، وقال لأن الفيتين لقتلنهم قتل عاد، فجعل السيد قطب اللي كان يكفر من يخالفه من الأبطال، وهو على الطريق التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الخوارج كلاب النار. أسأل الله ينفعنا وإياكم لما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وجعل حاجة من الخير فترة من الشر. أوصي أهل السنة بالصبر، لأن من عادات أهل الفتن من إخوان والحزبية نعم الآن الصمت، لكن تحريش العوام على أهل الحديث وينفرون منهم في كل مكان، كما أخبرني طالب أمس قال يجلس الواحد فيهم يسمو نفسه يستمع، ثم إذا انصرف من حلقة جاي وشوشنا ويقول هذا الشيخ ترى معروف كذا كذا، ينفر. ليش؟ لأنه يخالف طريقتهم. فاحذروهم بارك الله فيكم، واصبروا إن وعد الله حق، وإن الساعة لآتية لا ريب فيها، فاصبروا الصبر الجميل يا مقلب القلوب، ثبت قلوبا على دينك، والحمد لله رب العالمين.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل لماذا انتصر أهل التوحيد على أهل الكفر والبدع، وهل تعد المملكة نموذجا لذلك؟
نعم، لماذا انتصر أهل التوحيد على أهل الشرك؟ لأن الله وعد، قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليبدلنهم دينهم وليبدلنهم نعم من بعد خوفهم أمنا نعم يعبدونني الشرط لا يشركون بي شيئا. فمن نصب راية التوحيد وخفض وكسر راية الشرك برب العبيد نصره الله وآمن بلده، مثل هذا البلد الآن تأسس على التوحيد نعم من أول يوم، حتى الملك عبد العزيز رحمة الله عليه بنى وأسس قواعد التوحيد في أول خطاب له في مكة، اقرأه واسمع صوته الشجي وهو يقول نقرر ونبني بلدنا هذه ودولتنا على أساس هذا الخطاب توحيد الألوهية الربوبية الصفات، فلم يكون مثل الجهمية الذي أنكر عليهم الإمام أحمد في عهد المأمون فيفعلوا توحيد الصفات شرك الصفات فيكونوا جهمية أو أشاعرة، فقال الملك عبد العزيز بل نكون على توحيد الصفات اللي كان عليه الإمام أحمد السلف الصالح الصحابة، وفي الألوهية لا نسمح بمزارات ونسمح بدعاء غير الله وبناء المساجد القبور، وكذلك في الربوبية. فحينما حققت الدولة هذا ودرست المعاهد والجامعات التوحيد، واليوم وزارة الشؤون الإسلامية برنامج حماية التوحيد للوزير المبارك الدكتور عبد اللطيف، حصل هذا الأمر الذي ترونه واللي حير الأعداء، مؤامرات كثيرة سرا علانية لا تفلح ولا تنجح، حتى قال الملك عبد الله ما دخلنا في أمر إلا ونجحنا فيه. حلم عند الله أن هذا شكر من الله لمن يقيم التوحيد أن يؤمن بلده وينصر على عدوه، نسأل الله يجعلنا كذلك. نعم
أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم قول بعضهم لا ينبغي إشغال الناس بالتحذير من الجماعات فإنه يشوش عليهم ويصرفهم عن طلب العلم؟
هذا لا شك في جهله بما يقول، فلو تدبر ما يقول لعلم أن السكوت هو الفتنة، كما قال الله عن من يقول لا تدعون يا رسول الله للذهاب لبلاد الروم نغزو فيها هناك النساء جميلات ألوانهم حسنة نفتن في الجهاد هذا، فقال الله فيهم ألا في الفتنة إيش سقطوا. فيقول أنتم إذا حذرتم من جماعة الإخوان والتبليغ والسورية وصنعتم ما أمركم به وزير الشؤون الإسلامية من الخطب وبيان حالهم، تقول لبستم العوام. هذا مضاد كلامه الإجماع، فقد نقل ابن تيمية الإجماع على وجوب التحذير من أهل البدع، وقال من استطاع وكان له قدرة أن يبصر العامة يعني والناس أجمع، ما قال طلبة العلم فقط، يبصرهم بأهل البدع فليفعل كما قال ابن تيمية ونقل إجماع عليه، وقال والتحذير من أهل البدع والهواء واجب اتفاق العلماء. ولما حمل مثل هذا الكلام الشيخ الفوزان عن الساكتين عن أهل البدع قال أولا إذا ما تابوا يعني يلجموا بالجام من النار يوم القيامة، ولو سكتوا عن أهل البدع تفرق الناس، لأن كل إنسان سيتبع قسم الإخوان، قسم داعش، قسم جبهة النصرة، قسم حزب الله، قسم السورية، فيتفرقون. لكن لو انكرت عليهم بدعهم وبينت مخازيهم ومآربهم في الدنيا والفتن فحذروهم الناس رجعوا للكتاب والسنة على طاعة ولاة الأمر وكان لحمة واحدة مع علماء ولاة أمرهم، فحينئذ التحذير واجب، هو الذي يجعل الناس متماسكين مع بعضهم البعض. فلما قمنا بالحملة التي أمرت منها وزارة الشؤون الإسلامية في التحذير من السورية وغيرها، وبلغنا إلى أطراف البلد هنا وهناك وفي العرضيات وفي جيزان وفي والله قام العام يشكروننا ويدعون إن شاء الله وزير الشؤون الإسلامية ويدعون لولاة الأمر الذي بصروهم، وتغير المنبر فأصبح منبر نافع للناس غير ضار. كان المنابر يعني مرت فترة كان أعوذ بالله ثكنة عسكرية، يعني بعض إخواننا العسكر أخبروني أنا بعد ما تابوا المنهج السلفي كانوا على السورية كانوا يمشون مع سفر الحوالي في مسجد متعب بن عبد العزيز، فكان يدرسهم الطحاوية ويشحنهم كل مرة والمنكرات المستشفى، يلا روح يا فلان فلان أنكر المنكر، هذا الدولة نايمة يعني. فالمقصود قال كنت أخرج من درس سفر الحوالي أول ما أشوف عسكر يمرون أول الله يقول لي أن أفجر تفجيرا ثم طرق الاستدلال عجيبة. فسأل واحد قال أنتم تفجرون يا معشر الدواعش وكذا ما دليلكم؟ قال الله تعالى تفجرونها تفجيرا، جهل عظيم جهل نسأل الله العافية. فجاء المنبر هذا النافع اللي تسمعونه الآن، هل كان أحد يتوقع محاضر بعنوان السمع والطاعة؟ نعم عبادة تدخل الجنة كما قال النبي أطاع ولاة الأمر منهم دخلوا الجنة، كما في حديث أيها الناس اتقوا ربكم صلوا فرضكم وصوموا شهركم رمضان وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا الأمر منكم عند الترمذي صححه الألباني، وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا الجنة. كان أول لا، اللي يظهر طاعة ولي الأمر منافق لا يسوي محاضرة، فهذه عمالة وهذا تطبيل تزمير إلى آخره. واليوم وضحت الأمور الحمد لله، نشكر الله على فضله. فلا تولوا يوم الزحف، اصبر وانشر الدعوة ولا تلتفتوا لحركات هؤلاء اللي يسوونها. ولا زلت أن أذهب في العالم محاضرات وأجدهم يسوون حركات لما ضعفوا مساكين في المساجد، حركات صبيان يعني ما ودي أصفها لكم، تابعوا وتابعوا وستعرفون ما هذه الحركات. لكن خشة الغريق ما عندهم شريرة. نسأل الله يهدي الجميع للسنة والعمل بها وما كان عليه سلف الأمة.
أحسن الله عليكم. يقول السائل أدركت التكبيرة الثالثة من صلاة الجنازة فكيف أقضي التكبيرات الفائتة؟
إذا جيت صلاة الجنازة وأدركت الميت يعني كبرت مع الإمام تكبيرتين، بقيت تكبيرتين سلم الإمام، أول ما يسلم تقضيها وتسلم تسليمها.
يقول أحسن الله عليكم أنا أحد المعتمرين وعند مروري بالميقات دخل وقت الصلاة صلاة العشاء وعند الإقامة للصلاة لم يكن الإمام موجودا، فهل يجوز للمسافر أن يصلي بهم ويقصر لأن من يصلي خلفه مقيمين من سكان الحي؟
نعم، إذا مر بمسجد مقيمين يصلي كما فعل الألباني كما فعل عمر الخطاب لما جاء مكة هنا، صلى بالناس ركعتين وأمر الناس أن يتموا، لكن يبغي يتمهم ويقيم يعني عليهم درسا مختصرا جدا ويقول هذا فعله عمر وكذا ثم يصلي إذا أذنوا وذا حتى لا تكون فتنة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم قاعدة تقديم الحاضر على المبيح هل تكون على الوجوب والاستحباب؟ فلو اشتبه علي ماء طهور بالنجس هل يجب تركهما أو يستحب فيجتهد ويتوضأ بما أداه إليه اجتهاده؟
تقديم الحاضر على المبيح هذه تكون من قواعد الترجيح للجمع، فلا يبدأ بها بل يبدأ بالجمع بين النصوص. فإذا ما استطاع الجمع والحكم بالنسخ يعمل بقواعد الترجيح، وصلها العراقي لمئة قاعدة، من ذلك تقديم القول على الفعل كما في الفخذ. قال الفخذ عورة، قول كشف فخذه، قال فعل، إذا نقدم القول فلا نكشف الفخذ اللي يسمى عورة. هذا من تقديم القول على الفعل، الحاضر على المبيح. لأن النبي قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا نهيتكم عن النهي فاجتنبوه، فالنهي أقوى حينئذ. فلم يقل استطعتم، فيقدم الحاضر عليه على المبيح حينما يجتمع نصان متعارضان بالكلية وليس فيه نسخ، فنقدم الحاضر على المبيح وجوبا لا استحبابا. نعم وجوبا لا استحبابا. أما ما قاله ما نجس اشتبهت أنه طهور أو كذا، هذه ما غير هذه القاعدة، هذه القاعدة تدخل في ما يقولون الشك لا يزيل اليقين، والذي الأصل فيها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم شيئا في بطنه فأشكل عليه خرج منه من ريح من لم يخرج فلا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريح. مما يحتج به باب شرع الإخوان وكذا، إن امرأة وشخص يضع نقاط الحروف ويأصل ويبين انحراف هؤلاء، قالوا ما فهمنا ولا كلمة في الدرس إلى آخره. هذه طريقة الأحزاب، والمحمد وهاب أشار لها بقوله يا شعيب لا نفقه كثير ما تقول كبرا لصرف الناس وهم فاهمين ويخافون يلزموا بهذا القول، وما ودهم يردون ما يستطيعون الرد على هذه على هذه الحجج، فيريح نفسه يقول والله من فاهم ايش يقول الشيخ الى اخره. نعم، لكي لا يلزم ولكي يبقى سليما امام صاحبه امام تبعه. فإياكم وإياهم، الكلام مفهوم جدا، والله قام العامة هم في سن مبتدئ في التعليم أو في مرتبة ابتدائية أو يسلمون على من بين حقيقة الإخوان السورية، لكن أوصي من يبين أيضا، يبين بتدليل وتصوير وأسلوب سهل حتى يفهمه العامة ولا يأخذ حجة على ذلك الخاصة من أهل البدع. وبهذا ينتهي درسنا، نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم، وغدا درسنا بالطائف لا تنسونه بعد صلاة المغرب في مسجد الملك فهد في تكملة كتاب التوحيد وإلقاء الأسئلة فيه. عديت حوالي 100 سؤال لاختبار الشخص في كتاب التوحيد كاملا، فاحضروا غدا بعد صلاة المغرب في مسجد الملك فهد بالطائف. نعم، واحضروا بنية طلب العلم، ولا تحضروا نية جمال الهواء، ولا بأس أن تجمعوا بين نيتين، لكن لتطغى النية الأولى وهي قصد وجه الله والدار الآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.